بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك وجنتك. هذا الفصل في تكفين الميت، وهو الثاني في فصول الكتاب، وفيه 35 مسألة. الأولى: الكفن هو ما يستر به الميت، والتكفين هو الفعل، والكفن مصدر. الكفن مصدر، وهو الستر والتغطية. ثانيا: قال رحمه الله: يجب كفنه أو تكفينه أو كفنه، يعني الميت المسلم للكافر. والدليل وجوب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: كفنوه، وهو أمر. وتقدم أنه فرض كفاية بإجماع. المسألة الثالثة: يشترك في هذا الحكم مع الكفن التجهيز إلى أن يدفن، كل هذا واجب كفائي على ما تقدم. المسألة الرابعة: قوله في ماله، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: في ثوبيه، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت، وكلاهما في الصحيحين في قصة مقتل مصعب رضي الله عنه يوم قتل في أحد وترك نمرة، قال رضي الله قال عبد الرحمن: وكذا خباب، فإذا غطينا بها رأسه انكشفت رجلاه، وإذا غطينا رجليه انكشف رأسه، حتى جعلوا على أسفل بدنه شيئا من الإذخر، وهو في الصحيحين. فهذا يدل على أن الكفن في مال الميت. قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم. قوله مقدما على دين. ويمكن أن يذكر مسألة قبل هذه: إذا لم يكن له مال فعلى الوارث، وقيل من بيت المال، فإن لم يكن فعلى الوارث، فإن لم يكن فعلى من حضره من المسلمين. قوله مقدما على دين، هذا باتفاق. قال ابن هبيرة رحمه الله: اتفقوا على أن تكفين الميت في ماله وأنه مقدم على الدين والورثة. المسألة السادسة: قوله على دين، سواء كان الدين لمخلوق أو لخالق، سواء كان للمخلوق أو للخالق سبحانه وتعالى. وقوله أيضا على دين ظاهره: ولو كان الدين متعلقا بعين التركة، فإن مؤن التجهيز تقدم. عين التركة قد يتعلق بها الدين، كأن تكون رهنا في مبيع أو في دين، فالتجهيز حتى لو بيعت هذه العين لتجهيزه مقدم. قالوا: كما يقدم لباس المفلس ونفقته على قضاء دينه. ولأن مصعب رضي الله عنه وكذا حمزة روي أنه لم يترك كل واحد منهما سوى ثوبا وكفنا فيهما، تقدم قريبا خبر مصعب. قال: مقدما على دينه وغيره. وغيره يشير إلى الوصية والإرث، وهذا بإجماع. قال عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا في الإرث، والتجهيز يقدم على هذا كله. المسألة التاسعة: يؤخذ من ماله ما يحصل به الواجب فقط، هذا هو ما يحصل به الواجب، هو الواجب. والواجب ستر بدنه كله، ما ستر البدن كله ولم يصف البشرة، هذا هو القدر الواجب. وعلى هذا فإذا كان فلهم أن يبقوا للدين. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. لم يكن له مال، أو هلك ماله قبل التجهيز، أو كان ماله بعيدا عن البلد، فيجب تجهيزه، كفنه وسائر المؤن على من تلزمه النفقة على قدر إرثهم وترتيبهم فيه. قال عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، ولأن النفقة تلزم حال الحياة فكذلك بعد الموت. المسألة 11 ما ذكرناه قبل قليل: إن لم يكن له وارث فمن بيت المال، وإلا على من حضره أو علم بحاله من المسلمين. ثم قال رحمه الله: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. وجه هذا أن النفقة إنما تجب على الزوج بالتمكين والاستمتاع، وقد انقطع بالموت، وإن لم تنقطع آثار الزوجية، لكن مع القدرة يستحب له، هذا من جهة اللزوم، يستحب له أن يجهز امرأته، فإنها من داخلة في العشرة بالمعروف، أو في كمال العشرة بالمعروف، أو حفظ العشرة بالمعروف، لأن العشرة لم تعد قائمة، لكن من الوفاء لها أن يسعى ويلتزم بتكفينها. أما الاستدلال بقول عجل: وعاشرهن بالمعروف، على وجوب كفنها على الزوج، فهو بعيد، لأن العشرة قد انقطعت. قال رحمه الله: ويسن تكفين رجل في 3 لفائف بيض. هذه فيها 4 أو 5 مسائل. يسن يعني ولا يجب، الواجب كما ذكرنا ما يستر البدن ولا يشف البشرة. تكفين رجل في 3، هذا العدد سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض، سحولية أو سحولية، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. السحولية أو السحولية نسبة إلى بلدة في اليمن، هذا دليل العدد. دليل قوله رحمه الله لفائف، دليل قوله لفائف لقولها رضي الله عنها: أدرج فيها، بمعنى لا يقمص 3 قمص، وإنما يدرج في 3 إدراجا. ولو كانت هذه اللفائف مستعملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في، وهما مستعملة. قوله بيض لحديث عائشة: 3 أثواب بيض. وينبه هنا إلى أن الثوب هو القطعة من القماش، ويستحب أن تكون من قطن، وهذه 19، لأنه جاء في رواية في البخاري في حديث عائشة: من كرسف، وهو القطن، لأنه أبرد على البدن. المسألة المتممة للـ20 ذكر الأصحاب وغيرهم من الفقهاء أنه لا بأس للمؤمن أن يهيئ كفنه، فإنه وسيلة للتذكير بالآخرة والاستعداد لها، وأن يضمن أن لا يدرج إلا في حلال. قالوا: يهيئه من مال الحلال، من كسب طيب. ورخص أحمد رحمه الله واستحسن أن يتعبد فيه مدة أو يحرم فيه، ذكر هذا له رحمه الله فرآه حسنا، لما سيكون في الكفن من أثر العبادة، ويقبل على الله عز وجل بشيء طيب. وإن كانت النفس لا تدري بأي أرض تموت، قد نقل عن أحد الأثرياء جدا أنه مات في بلدة بعيدة وتصدق عليه بالكفن. قوله رحمه الله: تجمر، يعني يحمى الجمر ويوضع عليه شيء من البخور. وجه هذا قالوا: كما يكرم به الحي يكرم به الميت، واستحبوا أن يكون ذلك بعد رشه بماء الورد، لأنه إذا رش ثم جمر ثبت. وكذلك استدلوا على هذا من جهة الرواية، بأنه من جهة الأثر روي عن بعض الصحابة كأبي سعيد وابن عمر وابن عباس، قال: ثم يبسط بعضها فوق بعض، لأن هذا أرفق بهم وبالميت. هذه أنا من عادتي في الدرس أن أمثل أجعل الأوراق في مقام اللفائف، هذه ثلاث لفائف يوضع فوقها بعض فوق بعض، هذا أرفق بالميت وأرفق بالمغسلين. ثم يوضع الميت عليه، قال يبسط بعضها فوق بعض كما بسطناها الآن، ليوضع عليها مرة واحدة، ويكون إذا تفاضلت أحسنها أعلاها لا أدناها من البدن، حتى يكون الظاهر أمام الناس